السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم من جديد. في لقاء سنوي مع نخبة من النساء جرى الشهر الماضي بمناسبة ولادة الصديقة الطاهرة الزهراء عليها السلام، حدد السيد القائد علي الخامنئي حفظه الله الخطوط والخطط الأساسية التي يجب العمل عليها في إطار النهوض بواقع المرأة ودورها في نهضة المجتمع. المرأة في فكر السيد الخامنئي محور لقائنا مشاهدينا الكرام المتجدد مع الباحثة أمل قطان. منرحب فيك حاجي أمل، وأهلا وسهلا فيك بصباح المنار.
أهلا وسهلا فيك.
يعني حوارنا اليوم حوار غني، لأنه عم بيتطرق لحتى يفوت بتفاصيل الحديث عن واقع المرأة بفكر السيد القائد حفظه الله. والسيد القائد عندما تحدث عن واقع المرأة اتطرق لحتى يتحدث عن أزمة المرأة، وما قال قضية المرأة. أين تكمن أزمة المرأة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الكلام عن أزمة كما يعبر السيد، لأنه يعتبر أنه الذي تواجهه المرأة حاليا هو سوء فهم لدورها ولموقعيتها، بل لعله تشويه لهذا الدور ولهذا الموقع، سواء على صعيد المجتمع ودوره في نهوض المجتمع وبناء المجتمع، أم على صعيد دورها الأسري اللي نحن الآن فعلا عم نعاني فيه من أزمة، لأنه المرأة فيه مش عم تكون بموقعها اللي أراده الإسلام ليكون لإلها. ولعله الكلمة كانت عم تتوجه لهول النقطتين بالتحديد. وهذا اللقاء اللي عادة سمحت الإمام الخامنئي بيعقده في كل سنة في ذكرى ولادة السيدة الزهراء، بجمع من النخب في الجمهورية، وطبعا النخب النسائية سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية أو الفكرية هي شرائح كبيرة في المجتمع الإيراني. وهذا طبعا سببه عناية الجمهورية الإسلامية بموقعية المرأة وتعزيز دورها في المجتمع وفي الأسرة أيضا. وهذا اللي كان عم يظهر عنا بمجموعة كبيرة من القوانين والأنظمة، وحتى في الدستور الإيراني هناك مساحة أفردت للكلام عن المرأة وتعزيز دورها وحقها في الأسرة وحقوقها في المجتمع ودورها المهم والضروري في المجتمع.
نعم.
ولعله هيدا الشيء يعني ارتقى لوصل لمرحلة أنه الجمهورية الإسلامية أصدرت من حوالي 4 سنوات تقريبا وثيقة سمتها وثيقة حقوق المرأة وواجباتها في الجمهورية الإسلامية. وهذه الوثيقة صادق عليها المجلس الأعلى للشورى الثقافية في إيران، وهي الآن يعني خليني أقول كدستور تنبثق من هذه الوثيقة مجموعة كبيرة من القوانين والأنظمة و التدابير اللي ممكن أن تضمن تحقيق هذه الحقوق.
نعم.
وأيضا القيام بالواجبات، وهذا لعله لفتة مهمة جدا لفت لها أو لفتت لها الوثيقة، أن الوثيقة ما عبرت بحقوق المرأة فقط، وإنما قالت حقوق المرأة وواجباتها، للالتفات أنه كل حق في مقابله واجب. يعني لا نستطيع أن نقول حقي دائما أتكلم عن حقي، لأن كل حق أريد أن أنتزعه من الآخرين مقابله يجب أن أبذل واجبا وأن أقوم بواجب.
نعم.
فهذا التوازن هو توازن الإسلام طبعا وضعه، وهذا الأمر تجسد واضحا في هذه الوثيقة.
نعم. خلينا نشوف كمان معك حجي أمل عن رؤية الإمام الخامنئي لموقعية المرأة ودورها في المجتمع، كيف بشوف هذا الشيء؟
طبعا المرأة باعتبارها نصف المجتمع، وباعتبارها أنها يعني تربي النصف الآخر. الإمام يقول أنه أي حركة استغلالية للمرأة في واقع المجتمع هو ظلم لهذه المرأة، وأي يعني عرقلة لتنمية قدراتها وقابلياتها هو ظلم. حتى يقول أنه حتى منع من التحلي بأخلاق الإسلام هو ظلم، منعها من أن تكون امرأة إنسانة في المجتمع وليست أنثى. وهذا يمكن لعله أكبر نقطة الإمام دايما بيركز عليها، أنه الغرب حاول يحول المرأة في المجتمع إلى موجود أنثوي لحتى يستغلوا، إن كان بالترويج للبضائع ولا إن كان بالإعلان ولا إن كان بالسينما ولا إن كان بأي موقع من المواقع. نحن منشوف، وهذا للأسف اللي هو عم يحاول يروجه لعنا، أنه المرأة يمكن أن تنجح إذا ركزت على جانبها الأنثوي وليس على جانبها الإنساني، بينما الإسلام يرفض هذا الشيء، يقول الجانب الأنثوي هو حصة البيت، هو حصة الأسرة، أما وجود المرأة في المجتمع يجب أن يكون بجانبها الإنساني، بجانبها الأخلاقي، بقيمها، بمعنوياتها، بعفتها اللي ما بتخلي الرجل يعني يستغلها. وهذا لعله من الأمور اللطيفة جدا بيعبر الإمام أنه وجود المرأة في المجتمع يجب أن يكون وجود مزدهر وجميل. يعني هذه الصفات اللي الله وضعها بالمرأة، صفات الرحمة واللطف والجمال، هي يجب أن يعني تنعكس على المجتمع ككل، ليس الجانب الغريزي وإنما صحيح. الجانب الإنساني، أن تضفي على المجتمع وكل وجود الناس هذه الصفة الإنسانية الجميلة، الرحمة، العاطفة، وليس للأسف كما نرى نحن. وهذا يمكن لعله من الأمور اللي بتلفتنا، يمكن رأي شخصي لكن حقوله، أنه نحن هلأ لما منشوف نساء بالغرب مثلا صارت رئيسة وزارة أو ما بعرف شو وزيرة أو حتى رئيسة جمهورية، منشوف جانب مظلم بهذه المرأة، منشوفها يعني كونديليزا رايس، منشوفها
تعطي شخصية قاسية بعيدة كل البعد عن الرحمة والإنسانية.
هيدا بسبب أنه هذه المرأة قدمت بأنوثتها، لم تقدم بإنسانيتها. العفة والأخلاق هي التي تصنع من المرأة موجودا جميلا، يستطيع أن يبث الجمال. يعني الجمال ليس الجمال الجسدي، برجع بقول الجمال الإنساني، الجمال القيمي، الجمال الأخلاقي، وهذا ما بيتم إذا ما كان في تدين وفي عفة.
والإسلام عبر أجمل تعبير عن هذا الأمر بس لما يقول المرأة ريحانة وليست قهرمانة.
هذه الريحانة، هذه الوردة
صحيح.
اللطيفة التي تعبق الجو بالرائحة اللطيفة، التي يعني تزيد المكان جمالا ورونقا.
نعم.
هذا هو وجود المرأة مفترض.
نعم. حنتابع حديثنا معك حاجة أمل، ولكن اسمحي لنا حنستقبل اتصال معنا على الهاتف مباشرة، مداخلة هاتفية مع الدكتورة دلال عباس، مؤلفة كتاب المرأة والأسرة في الدستور والقوانين الإيرانية. صباح الخير دكتورة دلال، وأهلا وسهلا فيك.
صباح الخير كيفكم؟ سلام لبس.
يا أهلا وسهلا دكتورة دلال، حضرتك يعني مطلعة بشكل مفصل على واقع المرأة الإيرانية، وعندك مؤلفات بهذا الإطار، وأيضا عشت فترة من الزمن بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. خلينا نعرف منك الانطباعات والنتائج اللي توصلت لها ببحثك، وبالتحديد إذا بدنا نحكي عن الكتاب اللي ألفتيه حضرتك تحت عنوان المرأة والأسرة في الدستور والقوانين الإيرانية.
نعم، السلام عليكم بداية ورحمة الله وبركاته. هذا البحث نشر قبل أن ينشر كتابا منذ 10 سنوات قبل ذلك، ونشر فيما بعد كتابا. المهم أنني أساسا قد تأثرت، أنا عايشت الثورة الإسلامية الإيرانية بكل تفاصيلها، وعدت بعد نجاح الثورة إلى لبنان. يعني أنا عشت الثورة وعشت واقع المرأة الإيرانية قبل الثورة في إيران. ما لفتني ليس فقط، يعني في بداية الأمر كان الموضوع بالنسبة إلى الغرب، إلى الخارج، أن هذه الثورة إسلامية إذن هي ستعيد المرأة إلى المنزل، ستظلمها، ستحجبها. وأثار موضوع الحجاب نقاش كبيرا في الأوساط، إن كان في الأوساط الشرقية، يعني في الأوساط العربية الإسلامية أو في الغرب.
نعم.
لكن ما عرضه الإمام الخميني وكان مفاجئا للغربيين، ما عرض أن المرأة يجب أن تحارب على جبهتين، يجب أن تحارب على جبهة الاجتياح الثقافي الغربي، وأن تحارب التخلف الذي كانت تربح تحته المرأة المسلمة في مجتمعاتنا.
نعم.
لأن الإسلام كما كان معروضا قبل الثورة الإسلامية لم يكن جذابا، لم يكن إسلاما جذابا بمعناه. كان بجانب من جوانبه فيما يتعلق بالممارسات تجاه المرأة كان جانبا متخلفا. نحن نعرف نحن نعيش هنا في لبنان في جنوب لبنان ونعرف الدول العربية الأخرى كيف تعامل المرأة يعني بذريعة الإسلام أو يمارس عليها ظلم مثل الإسلام. لذلك دعا الإمام الخميني إلى جانب الوقوف في مد الثقافة الغربية التي اجتاحت الشرق إلى العودة إلى الإسلام الأصيل وإلى أن تفهم أن تتعلم المرأة وأن تفهم ما لها وما عليها أن تفهم حقوقها وواجباتها. من هنا حث أول ما حث على العلم أنه قال أنه لا يجب أن يقف أحد في وجه المرأة أن يمنع المرأة المتفوقة من متابعة دراستها زوجا كان أم أخا أم أبا إلى آخره. فإذا بالعلم حثها على العلم لتعرف لتعرف الدين لا أن يظل الدين بالنسبة إليها كما هو بالنسبة إلى معظم النساء مختلطا بالخرافات ومانعا لها من التطور الاجتماعي. إذا طلب إلى الأهل وإلى الأزواج وطلب إلى النساء أن يتعلمنا وأن يدخلنا حتى الجامعات على السماح بدخول يعني بتحميس وتحريض الفتيات على الدخول لا سيما في الاختصاصات العلمية
صحيح
في الطب والهندسة وغيرها من التشجيع الذي لقيته الفتيات بمتابعة دراستهن أنه اللواتي كنا يتخصصنا اختصاصات علمية إذا تزوجنا وكان الإمام يحض على الزواج المبكر إذا تزوجنا الزواج المبكر للجنسين يعني والمتابعة في الدراسة وهن لا يزلن يتابعن دراستهن فكنا يعطينا يعني بدلا من غرفة في المنامات الجامعية كنا يعطينا غرفتين ليزورها زوجها في المنامة.
عم تحكينا دكتورة دلال عن تفاصيل يعني لأنك عم بتعايش كنت الواقع الموجود فعم تحكينا عن تفاصيل مهمة. نحن لضيق الوقت دكتورة دلال يعني ما بدنا نقاطعك ولكن إذا عندك شيء بعد تضيفيه.
أنا بقول أريد أن أقول أن المرأة المسلمة ليس فقط في إيران وإنما في كل العالم الإسلامي عادت بعد الثورة الإسلامية وبتأثير من الإمام الخميني قدس سره قد عادت إلى ذاتها أدركت يعني استطاعت أن تستغل قدراتها في سبيل المجتمع وفي سبيل لا أن تكون أما جاهلة أن تكون أما للمجتمع بأكمله رجالا ونساء وأن تتعلم وأن تثبت قدراتها وأن تصبح إنسانا مشاركا على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
الشكر جزيل الشكر لك دكتورة دلال عباس حضرتك مؤلفة كتاب المرأة والأسرة في الدستور والقوانين الإيرانية ومثل ما تابعنا معكم مشاهدين كرام يعني كمان اتطرقت لواقع المرأة قبل انتصار الثورة وبعد انتصار الثورة. هذه المقارنة هي اللي بتبرز أكثر بالفعل ما حققته الثورة وما حققه الإسلام بالفعل من مكانة لهذه المرأة. إذا في ناس ما بتعرف المرأة في الجمهورية الإسلامية ماذا حققت وإلى ماذا وصلت لوين وصلت المرأة بإيران؟
أهم شيء بدي أقول وين وصلت بالأسرة يعني من أهم إنجازات الثورة الإسلامية ومن أهم الأمور اللي بيركز دايما سماحة الإمام القائد الخامنئي الله يحفظه عليها إنه المرأة بحركتها بالأسرة بحركتها بالمنزل بحركتها التربوية هذه لا أنها لا تقوم بعمل. نحن أيام لما بنسأل ربات البيوت شو بتشتغل بتقول ما بشتغل شيء. هذه الكلمة السيد الإمام أبدا ما بيوافق عليها لأنه بيعتبر هذا العمل هو عمل له قيمة وهذه القيمة كبيرة جدا
بخلاف الشائع حجي أمال بالزبط. اللي حقق ذاته يعني نترك الأسرة عشان تحقق المرأة ذاتها
الإمام كتير وخاصة بحفلات الزواج الجماعي عادة بكل ولادة للسيدة الزهراء الإمام القائد بيعقد قيران مجموعة من الشباب والشابات وفي له كتاب بهذا المجال طبع مؤخرا في لبنان وأنا بنصح المشاهدين المشاهدين يقرؤوه، لأنه في كتير توجيهات مهمة من سماحته إلى الأسرة ككل، إن كان رجل ولا امرأة. فمن أهم الأمور بيعتبر أنه هذا العمل له قيمة، وهذه القيمة هي قيمة مادية ومعنوية. نعم. يعني بحيث أنه نعم حتى القيمة المادية أعطيت للمرأة في هذا العمل اللي هي بتكون فيه، طبعا من مجموعة إجراءات وقوانين أقيمت، يعني لا ما مجال للحديث عنها.
نعم.
لكن هذا أمر مهم نلتفت له. الأمر الثاني أنه حركة المرأة بالأسرة ودورها في الأسرة هو دور أساسي، لأنه هو دور صناعة الإنسان. يعني أنا ما بقدر أعتبر أي عمل آخر في المجتمع مهما بلغ هو لا يرقى إلى صناعة إنسان، خاصة لما بنحكي بصناعة الإنسان وكنحنا كتربية، يعني بنقول أنه أهم مرحلة تصنع فيها الشخصية هي 6 سنوات الأولى من عمر الطفل، طبعا بالإضافة لمرحلة الحمل.
صحيح.
هذه المرحلة الأم فعلا عم تصنع فيها كيان، عم تصنع فيها أعظم ما خلق الله وأكرم ما خلق الله. فالإمام كتير كتير بيركز أنه هذا الدور من أعظم الأدوار ومن أهم الأدوار، ولذلك حفظ للمرأة بهذه الفترة كامل حقوقها لحتى تقوم بهذا الدور أفضل قيام. يعني تخيلي معي، نحن منقول هلأ بالغرب أنه بيعطوا المرأة حق حضانة ومدري شو كذا، الجمهورية الإسلامية سابقيتهم، هي تعطي للمرأة العاملة حق حضانة الطفل 2 سنة كاملتين مدفوعتي الأجر حتى مع الترقية. يعني نحن نقول في أقدمية هذه المرأة لما بتنقطع 2 سنين عن عملها لا يعتبر هذا أنه مش عمل، يعني هي بتاخذ أقدمية، يعني هول 2 سنين بينحسبوا كأنها هي تعمل، وبالتالي كل شيء يعني امتيازات ممكن تحصل عليها بسبب أقدميتها بالعمل وخبرتها بالعمل تحسب لهذه المرأة. هذا طبعا من الإنجازات العظيمة جدا واللي التفت لها القوانين في الجمهور، عفوا في الجمهورية الإسلامية، ويعني جعلتها من الحقوق الملزمة.
نعم.
أمر آخر أنه الإمام لما بيتكلم عن موقعية المرأة بيقول عبارة كتير لطيفة، لذلك أنا مضطرة أقرأها مثل ما هي لأمانة النقل. بيقول المرأة، الإسلام يمتلك حول المرأة رؤية واضحة جدا، المرأة سيدة بيتها، يعبر بهذا التعبير، ويقول هذا مروي عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ثم يقول إن موقعية المرأة في الأسرة هي ما ورد في العديد من الروايات، أن المرأة ريحانة وليست بقهرمانة، والقهرمان بيقول هو العامل أو الخادم المحترم، لكن المرأة ليست كذلك. إن المرأة داخل البيت ليست قهرمانة بل هي وردة البيت.
نعم.
هذا التعبير، والخطاب بيقول للرجال خيركم من يكون صاحب أفضل سلوك مع زوجته، هذه هي رؤى الإسلام. طبعا هذا كله مستقى من أحاديث الرسول، خيركم لأهله.
صحيح.
وأنا خيركم لأهلي. أنا بستغرب أيام بفهم البعض لبعض الأحاديث الموجودة برواياتنا، لكن إذا نحن منشوف الإمام كمرجع وكفقيه وكعالم وكقائد وكولي، ماذا يعطي من قيمة للمرأة؟ أظن يعني الإنسان الملتزم فعلا بالإسلام لا يعود يناقش بفهم مختلف لهذا الفهم الذي يعرضه السيد. نعم. الإمام
جيد وجميل جدا. يعني أنا بيلفتني كمان بحديث سيد القائد حفظه الله، أنه رغم كل هذه الإنجازات التي حققتها المرأة على صعيد أيضا التشريع والقوانين، يقول بأنه ما زلنا مقصرين بحق المرأة. برأيك وين في تقصير بهالإطار هذا؟
هو بيذكر وين في تقصير، بيقول التقصير هو على صعيد الأساليب الإجرائية في مقام العمل. نحن بنعرف أنه القانون مش هو اللي بيحل المشكلة، اللي بيحل المشكلة طريقة تنفيذ هذا القانون وتطبيق هذا القانون وفهم هذا القانون. فلذلك لما هو بيذكر، وهون كمان نقطة كتير مهمة بيذكرها القائد، بيقول أساس هيدا العمل على عاتق النساء. يعني فأنتن من يمكنه التفكير والتخطيط والمطالعة وحل المعضلات على صعيد الفكر والرأي وتقديم طرق والأساليب الإجرائية. الإمام، وهذا الشيء كمان كتير مهم نلتفت له، الإمام دايما بيقول أنه المرأة لا يجب عليها أن تنتظر من يعطيها حقها، أن تنتظر من يطبق القانون. عليها هي أن تطالب بهذا الحق، وعليها هي أن تنتزع، حتى في تعبير للإمام الخميني وللإمام الخامنئي، أن تنتزع حقها انتزاعا. يعني نحن ما بدنا نقول أنه لا نحن بننطر، يعني لا يصير في قانون بننطر لحدا يجي طبقه صحيح، مش صحيح. وهذا طبعا القيام بانتزاع الحق والقيام بتطبيق القانون يحتاج إلى قوة. طبعا القوة ليس القوة الجسدية، القوة العلمية المدنية، القوى في الحركة، في المطالبة، في
عمل حثيث،
نعم، في مثل ما تفضل السيد الإمام التصدي والمتابعة واقتراح الحلول وتقديم الأفكار. هذا الأمر على عاتق النساء، وهذا الأمر طبعا يحتاج إلى حركة دؤوبة من المرأة ومسؤولية ملقاة على عاتقها. أنا فعلا مؤمنة أنه جزء كبير من ظلم المرأة اللي عم تتعرض له بمجتمعاتنا هي سبب،
نعم،
لما هي بترضى بالظلم، لما هي ما بتكون قادرة على مواجهة هذا الظلم، هذا الظلم يصبح مستحكما ومنتشرا بشكل أكبر.
نعم.
ولكن إذا قوينا هذه المرأة وقوينا شخصيتها وقوينا بناءها بما لا يخل بدور الحقيقي، يعني أنا ما عم بقول المرأة تصير رجال أبدا، لا، هي تعرف حقوقها بالضبط، هي تبني أسرتها على أساس هذه الحقوق، هي تتعلم وتتثقف وتكون قديرة وثابتة، وحتى اهتماماتها تكون اهتمامات إنسانية. جزء كبير من مشاكلنا نحن يمكن نظرة الرجال للمرأة، هذه النظرة الدونية، هو بسبب هذه الاهتمامات التافهة لمجموعة من النساء. إذا هذه الاهتمامات بلشت تخف، وهذا اللي قدمته المرأة الإيرانية، المرأة الإيرانية قدمت نموذج للمرأة التي عندها اهتمامات علمية، اللي عندها اهتمامات ثقافية، اللي عندها اهتمامات اجتماعية مثل ما شفنا بالتقرير. هذه المرأة التي تحمل هم المجتمع، هذه المرأة التي تحمل هم الأسرة، تحمل هم نفسها، تحمل هم الإسلام. هذه المرأة يمكن فعلا أن تقدم وتقدم الكثير للمجتمع وتساهم مساهمة عظيمة وكبيرة. حتى الإمام الخميني بيقول مساهمة النساء في الثورة فاقت مساهمة الرجال. يمكن هذا الكلام ما بيروق للبعض،
نعم،
لكن هذا كلام الإمام الخميني، هو فعلا حقيقة. لأنه هذا المجتمع من الذي يربيه؟ من الذي يربي المجاهد؟ من الذي يربي العالم؟ من الذي يربي الفقيه؟ من الذي يربي القائد؟ هي المرأة.
نعم.
فإذا هذه المرأة إذا كانت امرأة تستوعب فعلا حقها ودورها، فهي مفترض أن تقوم بهذا الدور أعظم قيام.
من هون كمان الدكتورة دلال عباس كانت عم تستشهد أيضا بسعي الإمام الخميني قدس سره لحتى يكون عم بيشتغل على عقل المرأة وعلى أهمية تعلم
بالزبط.
المرأة. بدي كمان أشير لنقطة مهمة جدا، هو أنه الإمام الخامنئي استشهد كثير بالسيدات اللي يقدمن أبنائهن قربانا لهذا الوطن ويتحملن الصعاب، يعني وكمان بدنا نحكي عن النموذج اللبناني بهذا الإطار.
نعم، المرأة طبعا، وهذا من مفاخر، يعني فينا نقول لبنان، بما أنه يمكن الجانب الثاني ما كتير قدرنا نمشي فيه. نعم، من المفاخر التي تميز المرأة في لبنان، المرأة المقاومة، هي تربيتها لهؤلاء العظام، لهؤلاء الذين رفعوا رأس الأمة عاليا، لهؤلاء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم فداء لهذا الوطن وللدفاع عن الإسلام وعن قيم الإسلام. هؤلاء النساء فعلا هن المفخرة، واللي هن فعلا بيرفعوا الراس، واللي نحن كثير بنكون صغار فعلا لما بنكون بحضرة هؤلاء النساء، خصوصا النساء اللي قدموا مش فقط شهيد، يمكن قدموا اثنين وثلاثة وأربعة، يمكن بعرف بعض النساء يمكن قدمت زوجة وقدمت ابنة وقدمت خية. هذه النماذج الرائعة والمميزة للمرأة هي فعلا نماذج يمكن قل نظيرها في التاريخ، أن الأم تلبس ابنها سلاحه ليذهب إلى الجبهة. هذا ليس أمرا يعني سهلا، أن تدعو الأم لابنها بالشهادة هو أمر ليس بمقدور الكثيرين أو الكثيرات، خلينا نقول، أن تقوم به.
صحيح.
أن يعني هذه الأم تعرف أن ابنها الآن سوف يذهب لتنفيذ عملية جهادية، وهي تعرف أنه الآن استشهد، وهي تكتم هذا الأمر سنوات، كما هو حال أم الشهيد أبو زينب. هذه المرأة التي كتمت أمر شهادة ابنها مع علمها عن زوجها، لأنها كانت في وضع أمني، طبعا هن كانوا بالشريط المحتل، هذا لا يمكن لنا أن نفهمه بالعقل، هذا يمكن أن يفهم فعلا لما منكون أمام هذه العظمة لهؤلاء النسوة.
نعم.
بدي أختم بشيء معي بعد.
أنا بعد معنا خمس دقائق.
جيد لكن. بدي أختم بشيء كتير مهم، أنه المثل القرآني اللي نحن يمكن أكثر مرة ذكرناه، ضرب الله مثلا للذين كفروا وضرب الله مثلا للذين آمنوا. هون قال امرأة نوح وامرأة لوط، وفي الذين آمنوا امرأة فرعون ومريم ابنة عمران. السيد الإمام القائد بيذكر شغلة كتير لطيفة وحلوة، بيقول أنه لما الله القرآن يريد أن يذكر نموذج للإنسان الصالح وللإنسان السيء، فإنه يختار لهما فئة من النساء. وبيقول الملفت أن كل من هؤلاء النساء الصالحات والسيئات متعلقات بالأسرة. يعني قال امرأة نوح، امرأة لوط، امرأة فرعون، مريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، يعني اللي هي يعني مثل بيقولوا اتهمت بأعظم ما تملكه المرأة. فبيقول الملفت بهيدا المثل أنه هول النساء وربطهم بالأسرة.
نعم.
يعني صلاح المرأة يعني صلاح الأسرة، صلاح الأسرة يعني صلاح المجتمع. فشوفي قديش محورية المرأة. لذلك لما الله بيضربها مثل الذين آمنوا والذين كفروا، نفهم منه هذا الدور الجوهري للمرأة في كل الحياة وليس فقط في جانب من جوانب الحياة.
يعني خلاصة الحديث أيضا حجي أمل، بدنا نقول أنه لكي ترقى المرأة وتصل إلى ما أراده الله، عليها أن تتمسك بما طلبها منها الله، يعني أنه التمسك بالخط الإسلامي والنهج
كمان خليني أقول
الحنيف هو الخلاص لهذه المرأة.
كمان الإمام بيقول شغلة كتير مهمة، بيقول أنه بيئة الأسرة بالنسبة للمرأة كمان في شيء على عاتق الرجل. بيئة الأسرة بالنسبة للمرأة بيقول يجب أن تكون آمنة، عزيزة، هادئة.
نعم.
ثلاث أشياء،
ما في الأمن
والعزة والهدوء.
نعم.
ليه؟ بيقول لكي تتمكن المرأة من تأدية مسؤولياتها الأساسية التي هي الحفاظ على الأسرة على أفضل وجه. وهون كمان منقول دائما المسؤولية ما فينا نحطها على عاتق حدا واحد. المرأة والرجل هن اثنيناتهم اللي الله سبحانه وتعالى خلقهم من نفس واحدة، من حقيقة واحدة هي الحقيقة الإنسانية. عليهم أن يتكاملان في كل أدوارهم وفي كل حركتهم في المجتمع وأيضا في الأسرة.
يعني بعد كل هذا الدور العظيم للمرأة، ما فينا أبدا نقول للمرأة التي تقبع في منزلها لكي تربي أولادها شو عم تشتغلي؟ عم تشتغل
يعني
أعظم
المرأة شغل. كالقرآن أكثر. صحيح. من هيك يعني شو بدنا؟ هذه الكلمة يجب أن تكتب ويمكن منيح تهدى لكل عريسين، لكل زوجين. المرأة كالقرآن كلاهما أوكل إليه صنع الرجال. لما الإمام رفعها لدرجة أنها مثل القرآن، القرآن اللي هو كتاب هداية، اللي هو كتاب الشريعة، اللي هو الكتاب الإلهي، المرأة هي عدل لهذا القرآن لأنها تربي هذا الإنسان. إذا كانت طبعا امرأة صالحة، واعية، فهيمة، حكيمة، عفيفة.
نعم. بدنا نشكرك جزيل الشكر حاجة أمل قطان، حضرتك باحثة إسلامية. وأيضا فينا نختم أيضا بهذا الحديث للسيد القائد، بيقول إننا نسعى ونكافح من أجل بلوغ المرأة كمالها، أي أن تنال المرأة في المجتمع حقوقها الإنسانية والحقيقية أولا، وثانيا من أجل ازدهار طاقاتها ولتبلغ نضجها الحقيقي والإنساني، لتصل في نهاية المطاف إلى كمالها الإنساني، ولتتخذ المرأة في المجتمع صورتها الإنسانية الكاملة، وتصبح إنسانة قادرة على المساهمة في تقدم الإنسانية وتقدم مجتمعها، ولتعمل في حدود إمكانياتها لتحويل العالم إلى بناء مزدهر وجميل. فإذا هذا الكلام للسيد الإمام علي الخامنئي. شكرا جزيلا لك حاجة أمل، وشكرا لكم مشاهدي.